أحد بهما، إحداهما قضية التعهدية الأولى المحققة للإرادة التصديق للدلالة التصديقية الكاشفة عن قصد إختار المعنى الحقيقي، والأخرى الدلالة التصديقية للإتيان باللف مثلا مع القرينة على إرادة وقصد إفهام المعنى المجازي. حينئذ يأتي الإشكال الذي أثرناه وأشرنا إليه هناك، أنه إذا كان هناك دلالتان قضيتان تعهديتان أي وضعان، لا محالة يكون الحاجة إلى وضعين، وضع كل تعهد وضع بحسب الحقيقة على هذا المسلك، وضع وتعهد بالقضية الأولى ووضع وتعهد بالقضية الثانية، يكون هناك قضيتان تعهديتان. حينئذ كيف نفسر الطولية بينهما؟ كيف تكون الطولية بينهما؟ فإذا لا بد من البحث عن كيفية تفسير الطولية بينهما. إلا أنه الصحيح أنه أولا ثم هل يمكن تفسير الطولية بينهما؟ لأن القضية إذا كانت تعهدية التعهد الثاني أيضا كالتعهد الأول، كيف نفسر الطولية في التعهد؟ هنا بعد الطولية في الدلالة التصديقية لا في الدلالة التصورية، لأن هذا المسلك يرى أن الدلالة الوضعية تصديقية لا تصورية، تلك خارجة عن الدلالة الوضعية. كيف نفسر الطولية بينهما؟ هذه نقطة. هل يمكن تفسير صياغة التعهدين والقضيتين التعهديتين وما ينشأ منهما من الملازمة التصديقية؟ هل يمكن صياغة القضيتين التعهديتين بشكل بحيث الطولية في الدلالتين التصديقيتين والكشفين تصديقيين عن المعنى الحقيقي حينما لا يكون قرينة، وعن المعنى المجازي إرادة المعنى المجازي حينما تكون قرينة؟ هل يمكن صياغة القضيتين التعهديتين بنحو تحفظ بذلك الطولية بين الدلالتين التصديقيتين وبين الكشفين أو لا يمكن؟ وثانيا أنه لو تصورنا إمكان ذلك، هل لو تصورنا تصورا معقولا أو أكثر من تصور معقول، هل هذا يكفي لحينئذ القول بأنه هنا تعهدان، تعهد أول وتعهد ثاني وبالنحو الذي يحفظ الطولية؟ أو مع ذلك الصحيح أنه حتى لو تصورنا إمكان ذلك، مع ذلك الدلالة على المعنى المجازي، الدلالة التصديقية على المعنى المجازي أي إرادة المعنى المجازي في موارد القرينة وفي موارد الاستعمال المجاز الذي هو موارد الإرادة، الدلالة على المعنى المجازي الدلالة التصديقية حتى على فرض إمكان تصوير التعهدين، مع ذلك يستغني عن التعهد الثاني، بل يمكن تصويره بلا حاجة إلى التعهد الثاني. هاتان النقطتان على هذا المسلك لا بد من بحثهما، ويأتي إن شاء الله البحث عنهما. المعنى المستعمل فيه، بل المعنى المستعمل فيه نفس المعنى الحقيقي، إنما يستعمل أسد في موارد إرادة الرجل الشجاع سلام عليكم، أيضا أسد مستعمل هناك في الحيوان المفترس، الحيوان الخاص لا في الرجل في مفهوم الرجل الشجاع، فلا يخطر المستعمل بأسد بكلمة أسد في مقام الاستعمال إلا نفس معناه الحقيقي وهو الحيوان الخاص المفترس. غاية الأمر يدعي أن الرجل الشجاع مصداق لهذا الحيوان، يطبق هذا المفهوم على الرجل الشجاع تطبيقا ادعائيا عنائيا. التجاوز والعناية في هذا الادعاء والتطبيق الذي هو عناية عقلية وليس في مدلول اللفظ، مدلول اللفظ لا يتصرف فيه، لا يستعمل اللفظ في غير المعنى الذي وضع له، بل يستعمله في نفس المعنى الموضوع له، يدعي انطباق هذا المعنى ادعاء وعناية على ما مصداق لا يكون مصداقا لهذا المعنى حقيقته وهو الرجل الشجاع. هذا مسلك آخر
نسب إلى الزكاكي إن كان في صحة هذه النسبة بهذا المعنى على ما سوف قد يظهر فيما يأتي كلامه. فيكون العناية دائما في التطبيق العقلي لا في مرحلة المفاهيم التي اخترت من خلال اللاف الذي هو معنى الاستعمال والمعنى الاستعمالي، في مرحلة الدلالة اللفظية على المعنى المستعمل فيه لا يوجد تجوز وعناية، هذا مسلك آخر. إذن قد يقال أن هذا المسلك الآخر هو الصحيح في باب المجازات في قبال المسلك الأول، إلا أن الصحيح إنما هو المسلك الأول المشهور للمسلك الثاني، يعني المجاز يرجع حسب الحقيقة إلى مرحلة التجوز والعناية في المعنى المستعمل فيه، وأن اللفظ يستعمل ويختر به المفهوم الذي لم يوضع له بمناسبة بينه وبين المعنى الموضوع له. من أجل توضيح ذلك يذكر السيد الشهيد هنا تشقيقا في البداية، يقول أن مدعي أن المجاز ليس في الكلمة وفي المفهوم تارة يقصد أن اللفظ مستعمل في موارد المجاز في نفس المفهوم المجازي وهو عنوان الرجل الشجاع، غاية الأمر هناك ادعاء في طول الاستعمال، ادعاء العينية، وأن هذا المفهوم الذي استعمل فيه اللفظ وهو الرجل الشجاع هو عين المفهوم الذي وضع له اللفظ وهو الحيوان المفترس. تارة هذا الادعاء يكون المقصود منه الادعاء في طول الاستعمال لللفظ في المعنى المجازي، فهذا لا يفي بمقصود هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا الاستعمال عن التجوز والعناية في الاستعمال وفي المفهوم، لأن هذا معناه أن اللفظ استعمل في مفهوم آخر غير المفهوم الحقيقي الموضوع له الحقيقي الأولي، إنما استعمل في الرجل الشجاع، لكن توجد دعوة أن الرجل الشجاع أين الحيوان المفترس، ادعاء الوحدة بين المفهومين أن مفهوم الرجل الشجاع مفهوم الحيوان المفترس شيء واحد مثلا. وهذا أولا لا يفي هذا المطلب بمقصود هؤلاء من إخراج الاستعمال عن التجوز والعناية في نفس الاستعمال أي في المفهوم الذي أخطر باللاف، وثانيا لا داعي إليه لأنه بعد أن تم هذا الاستعمال هذه الادعاء العينية بين المفهومين أي فائدة فيه مثل هذا الادعاء؟ لا فائدة في هذا الادعاء، لأن ذاك المعنى الذي استعمل فيه اللفظ وأخطر به إذا كان مناسبا مع المعنى الحقيقي فلا حاجة إلى هذا الادعاء، نفس تلك المناسبة تكفي لإخطاره باللفظ، وإذا لم يكن مناسبا مع المعنى الحقيقي وهذا الادعاء والتنزيل لا أجعله مناسبا لما قلنا من أن الدلالات اللفظية الوضعية تصورية تحتاج بحسب الحقيقة إلى تلازم تصوري بين اللفظ وبين ذلك المعنى المراد اختاره باللفظ وإيجاد تصوره في ذهن المخاطر، فلا بد أن يكون إما دلالة وضعية أو دلالة على معنى مناسب مع المعنى الوضعي، فإن هذا أيضا يوجب أنسا ذهنيا ومرتبة من الدلالة التصورية ولو الطولية تجعل ذلك المعنى المناسب أيضا يخطر لإختار المعنى المناسب، كما تقدم في شرح القانون العقلي الذهني أن الشبيه أيضا يوجب إختار شبيهه في الذهن. إذن فهذا الادعاء الوحدة والتنزيل بعد أن في طول الاستعمال لا فائدة له، إن لم يكن هناك مصحح للاستعمال لا فائدة فيه، إيجاد حينئذ إخطار ذاك المعنى ولو كان لا حاجة إليه. هذا من البعيد أن يكون هو مقصودهم على التشقيق شقه الأول، لعله مطمئن به أنه ليس مقصود السكاكي أو السكاكيين. الشق الثاني الذي هو مقصودهم أنه يراد مرادهم أن اللفظ يستعمل في نفس الإخطار المفهوم الحقيقي الموضوع له في الذهن، حينما يقول جئني بأسد مثلا يستعمل لفظ الأسد في الحيوان الخاص الحيوان المفترس. غاية الأمر هو يدعي أو جاءني أسد يرمي مثلا، رأيت أسدا يرمي، غاية الأمر يدعي أن هذا الحيوان المفترس ينطبق الحيوان الخاص الذي أخطر صورته في ذهن المخاطب باللفظ واستعمل اللفظ فيه، يدعي أنه ينطبق على ذاك الذي وجده أو رآه أو على الرجل الشجاع الذي يريده، قال جئني برجل شجاع. فيكون بحسب الحقيقة هناك معنى مستعمل فيه اللفظ وهو المفهوم الموضوع له اللفظ الحقيقي، هو في هذا المثال الحيوان الخاص، ويكون ادعاء وتطبيق عنائي لهذا المعنى على ذاك الواقع الذي يريده والواقع الذي وجده ورآه يحكي عنه، ذاك الواقع الذي يريده في الإنشائيات أو الواقع الذي وجده ويحكي عنه في الإخباريات، يطبق هذا المفهوم الذي هو واقعا غير منطبق على ذاك، لأن هذا مصداقه الحيوان مصادق الحيوان المفترس في الخارج للإنسان الشجاع، هو يطبق هذا المفهوم على الواقع الذي يكون مقصوده الجدي بمعنى مطلوبه الجدي في الإنشائيات والجمل الطلبية مثلا، ويكون هو محكيه الخارجي في مقصوده بالحكاية عنه في الإخباريات، يريد أن يدعي أن هذا المفهوم ينطبق على ذاك ادعاء، وهذا يتحقق التجاوز والعناية في مرحلة وراء المدلول الاستعمالي، وراء مرحلة الاستعمال لله في المعنى المختار به في الذهن، إنما في تطبيق المراد الاستعمالي مثلا على المراد الجدي المطلوب الجدي أو المحكي الجدي الذي يريد أن يحكي عنه يطبقه عليه عنايته، فيكون حينئذ التجاوز في مرحلة وراء المدلول الاستعمالي لا في نفس المدلول الاستعمالي، في أمر عقلي مثلا، قد يسمى هذا بالمجاز العقلي، إلا أن هذا المعنى أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه وقبوله في باب المجازات، لأن تكون المجازات كلها من هذا القبيل، يمكن أن يستخدم في بعض الموارد لكن لا يمكن أن يكون المجاز كله راجعا إلى ذلك، وذلك لعدة وجوه نكات. النقطة الأولى أن هذا النحو من تفسير المجاز يؤدي إلى أن لا يكون المجاز معقولا حينما لا يكون هناك مدلول جدي للكلام، كما لو كان هازلا أي لم يكن يريد أن يحكي عن شيء وإنما أراد أن يوهم المخاطب أنه يحكي عن شيء ولم يكن يطلب حقيقة شيئا وإنما أراد أن يوهمه أنه يطلب شيئا، في موارد عدم المراد الجدي أو في موارد سماع اللفظ من لا يعقل في حقه المراد الجدي، على ما سوف يأتي من أن المجاز يعقل أيضا حتى الدلالات التصورية الألفاظ الصادرة من غير ذي الشعور أيضا كما هو الصحيح، ولعله يأتي فيما بعد تحليل لذلك. في موارد عدم وجود المقصود الجدي إذن يسأل أنه هنا هل يعقل المجاز أو لا يعقل المجاز، طبقا لهذه النظرية في مثل هذه الموارد حينئذ لا يعقل المجاز حينئذ، لماذا استعمال المجازي، لأنه هنا لا يوجد شيء ومصداق يراد تطبيق ذلك المعنى والمفهوم الحقيقي لللفظ عليه ادعاءً. لا يوجد شيء محكي عنه في الخارج حينما يقول رأيت أسدا يرمي كذبا وهزلا، لا حقيقة أنه رأى إنسانا. يطبق مفهوم الأسد على أي مصداق؟ لا يوجد مصداق مراد يكون مراده جدا ليطبق هذا المفهوم عليه. أو حينما يقول جئني بأسد وليس له مراد جدي بأني أتيه برجل شجاع، إذ لا مراد جدي له أصلا. يطبق عنوان الحيوان المفترس على ماذا؟ يطبق عن الحيوان المفترس على الرجل الشجاع، هذا فرعا يكون له إرادة جدية للرجل، والمفروض أنه لا يوجد له إرادة جدية للرجل. يطبقه على أمر آخر، لا يوجد في المقام أمر آخر إلا مصادق الحيوان المفترس. يطبق الحيوان المفترس على ماذا؟ يطبقه على مصادقه الحقيقية، لأن كل مفهوم يحكي مصداقه مصادقه الحقيقية الخارجية بالحكاية التصورية، هذا لا يفيده، لأنه يريد أن يدعي أن هذا المفهوم ينطبق على غير مصداقه. إذن ففي هذه الموارد لا يعقل أن يكون هنا استعمال المجازي، مع أنه لا إشكال بأن الاستعمالات المجازية لا تكون مخصوصة بموارد الإرادة الجدية، وجود الإرادة الجدية، الاستعمالات المجازية كالاستعمالات الحقيقية. يعقل أيضا في موارد عدم الجدية بمجرد وجود مقصود استعمالي، بل سوف يأتي أن المدلول المجازي تصوري أيضا يعقل حتى في موارد عدم المدلول التصديقي الأول الذي هو قصد إخطار المعنى، على ما سوف يأتي في محله إن شاء الله. لا يقال في هذه الموارد أيضا يمكن أن يقال بأن المتكلم المستعمل يجعل عنوان الحيوان المفترس الذي أخطره بلفظ الأسد وهو المعنى الحقيقي في الذهن تصورا من دون أن يكون له مدلول جدي حكائي أو إنشائي طلبي أمري، يدعي انطباق مفهوم الحيوان الخاص المفترس على مصادقه على غير مصادقه في الخارج، وهو مصداق وهو الرجل الشجاع بنحو الانطباق والتطبيق التصوري لا التصديقي، بأن يأخذ عنوان الحيوان المفترس مشيرا إلى مصادق الرجل الشجاع، يأخذه مشيرا إلى مصادق الرجل الشجاع. كيف يأخذ عنوان رجل الشجاع مشيرا إلى مصادقه؟ فيأخذ مفهوم الرجل الشجاع أيضا مشيرا إلى مفهوم الحيوان المفترس، مشير الذي أخطره بعنوان أسد، يأخذه مشيرا في مقام الانطباق التصوري لا التصديقي، في مقام الحكاية التصورية لا التصديقية، مشير إلى مصادق الرجل الشجاع. يأخذ هذا التصور كأنه هذا التصور منتزع وحاك لتلك المصادق أيضا، كما أن حيوان المفترس أسد يحكي مصداقه الحقيقي حينما يقول جئني بأسد، وهو يريد هزلا يعني يريد لا جدا قصد استعماليا، يريد الرجل الشجاع يستعمل كلمة أسد في عنوان الحيوان المفترس ويأخذه فانيا وحاكيا ومنتزعا من مصادق الرجل الشجاع، كما لو جاء بمفهوم الرجل الشجاع وأخذه فانيا في مصادقه، فإن الفناء التصوري للمفهوم في المصادق هذا محفوظ القصد الاستعمالي، لا يحتاج إلى قصد جدي، حتى مع عدم القصد الجدي كما في موارد الهزل المدلول التصوري على كل حال هذا قصده، نعم لم يكن جدا يريد هذا الشيء لكن تصورا قصده وجعل هذا اللفظ قنطرة للمعنى، وأخذ المعنى أيضا بما له قصد إخطار هذا المعنى بما له من الحكاية عن واقع ذاك المتصور. فتارة يأخذ مفهوم الرجل الشجاع ويجعله حاكيا عن مصادقه، هذا مجاز في الكلمة ويدل عليه بلفظة أسى، وأخرى يأتي في ذهنه وكذلك في ذهن المخاطب بمفهوم الحيوان المفترس من خلال كلمة أسد الذي هو معناه الحقيقي، لكن لا يأخذ عنوان الحيوان المفترس منتزعا عن الحيوانات المفترسة، بل يفترضها منتزعا من الرجل الشجاع، من مصادق الرجل الشجاع، فيكون هنا نحو ادعاء وتطبيق ادعائي وعنائي، أقول انتزاع عنائي تصوري لمفهوم الأسد الذي هو الحيوان المفترس مفهوم الحقيقي للفظ أسد من غير مصداقه الحقيقي. هذا الكلام أيضا ليس تاما، فإن هذا الكلام لا يتم إلا إذا كان ذاك المصداق مذكورا تصورا في اللفظ، كما في مثل قولنا زيد أسد، هناك يعقل. لو جاء بالمصداق في التصور، أخذ ذاك المصداق الذي يريد أن يجعل المفهوم ينطبق عليه في التصور، كما لو قال زيد أسد نحو المجاز في الإسناد، هذا لا بأس به، يمكن أن يريد بأسد الحيوان المفترس ويجعله منطبقا على زيد، لأن التصور الأول أيضا مفهومه موجود في الذهن، التصور الثاني أيضا يأتي إلى الذهن فيطبقه على التصور الأول. وأما حينما لا يكون ذاك المصداق مذكورا في الجملة التصورية في غير مأخوذا وغير مذكورا في الجملة، حينئذ كل مفهوم لا يمكن أن يحكي حكاية تصورية وينتزع انتزاع تصوري إلا عن مصداقه الحقيقي، كونه ينتزع عن مصداقه العنائي هذا أمر غير ممكن، لأنه هذا الانتزاع ليس أمرا اختياريا للإنسان حتى ينتزعه من هذا أو ينتزعه من ذاك، هذا أمر حقيقي، حكاية العنوان لمحكيه ليس أمرا باختيار الإنسان، ليست من قبيل النسبة والحامل الذي أمر باختيار الإنسان، هو الذي يحمل هذا على ذاك. فهذا النحو من الادعاء والتطبيق لا يعقل إلا إذا كان ذاك المطبق عليه الذي يراد تطبيق هذا المفهوم عليه ادعاء وعناية مذكورا في الجملة في الله في الكلام لكي يطبق هذا عليه، وهذا يكون من قبيل زيد أسد، هذا يعقل فيه، وهذا ما قبله المشهور أيضا، فإن المشهور قبل المجاز في الإسناد، أحد أقسام المجازات التي ذكروها المجاز في الإسناد، فأترام قالوا أنه لا تعين في ذلك، يمكن أن يكون المجاز في الإسناد كما في هذا المثال، ويمكن أن يكون المجاز في الكلمة. فلو كان مقصود السكاك هذا المعنى أن في مثل هذه الموارد الظاهر أن المجاز مجاز في الإسناد وليس المجاز مجازا في الكلمة، هذا معنى معقول قابل للقبول حينئذ، وحينئذ لا يرجع إلى دعوة أن المجازات ترجع دائما إلى هذا، هذا لا يتم إلا في مورد يكون فيه ذاك المعنى المطبق عليه مأخوذا تصورا. أما إذا لم يكن مأخوذا تصورا في اللفظ حينئذ لا يمكن المجاز في التطبيق إلا بأن يكون المطبق عليه هو المراد الجدي، كما لو كان هناك مراد جدي إنشائي أو أمر خارجي الذي هو أيضا مراد جدي إخباري بحسب الحقيقة، كما في رأيت أسدا، وإلا مع فرض عدم وجوده كيف يطبق حينئذ هذا المفهوم، على ماذا يطبقه؟ لا يوجد مطبق عليه إلا المطبق عليه التصوري الذي قلنا أن ذاك أمر تكويني، كل مفهوم يكون حاكيا عن مصداقه الحقيقي لا يمكن أن يحكي غير مصداقه الحقيقي إلا إذا جعل محمولا، يعني حمل على شيء آخر، وهذا يحتاج إلى فرض وجود ذاك الشيء الآخر، إما في مرحلة المدلول التصديقي أو في مرحلة المدلول التصوري كما في مثل زيدون أسدون. إذن فهذا الإشكال الأول مسجل أنه في غير موارد وجود المطبق عليه في نفس مدلول اللاف كما في زيدون أسدون، كما في جئني بأسد أو رأيت أسدا، إذا كان لم يكن له محكي حقيقي كما في موارد عدم الجدية ولم يكن له مراد جدي ومطلوب جدي كما في موارد الهزل، في هذه الموارد لا يعقل حينئذ تصوير هذا النحو من المجازية، مع أن المجازية معقولة هنا أيضا، ولا يكون إلا على أساس المجاز في الكلمة لا محالة. هذا منبه أو بيان لإثبات أن هذا المسلك لا يمكن قبوله في تمام الموارد. نعم يمكن قبوله في مثل زيد أسدون، وهذا أمر قبله المشهور أيضا وسموه بالمجاز في الإسناد لا في الكلمة. المنبه الثاني أو الإشكال الثاني على هذا الكلام، هذا المسلك، هو أن هذا لا يعقل في الموارد التي يكون فيها المعنى الموضوع له جزئيا، بينما المعنى المجازي معنى كلي لللفظ. كما لو افترضنا مثلا أنه أن لفظة القمر والشمس موضوعان لخصوص النيرين الخاصة بنحو العلم الشخصي، حينما نقول أقمار وشموس نستعمل كلمة هذه الكلمة كلمة القمر جمعا بالنسبة للمعاني الأخرى غير الحقيقية، المعاني المجازية. هنا بناء على أن المجاز في مادة القمر هنا في أقمار أو الشمس في الشموس مجاز في الكلمة، يعقل أن يكون هذا اللفظ معناه الحقيقي علما شخصيا، ومعناه المجازي عبارة عن كل ما يشبه القمر أو يشبه الشمس، وهذا مفهوم كلي له مناسبة مع المعنى الجزئي، وهذا يكفي في صحة استعمال مادة القمر والشمس في صيغة أقمار وشموس في هذا المعنى الكلي. ثم هذا المعنى حينما يكون كلي يعقل تجميعه أيضا جمعا للدلالة على عدة أفراد من مصادق هذا المعنى المجازي. لكن بناء على مسلك الادعاء وأن المعنى المستعمل فيه نفس المعنى الموضوع له، حينئذ لا يعقل، لأن المعنى الموضوع له جزئي لا يقبل التكثر المصداقي لكي يجمع أو يثنى. في مثل هذه الموارد لو أنكرنا كون القمر والشمس علمين، أفرضوا حينما يقال فواطم، فاطمة اسم علم لشخص لامرأة معينة سلام الله عليها، فحينما يقال فواطم لا يمكن أن يكون هذا من باب المجاز في الادعاء، لأن هذا المعنى الذي استعمل فيه فواطم عبارة عن من يسمى لابد بفاطمة، وهو معنى مجازي. فإذا لم يستعمل فيه في هذا المفهوم استعمل لفظة فاطمة مادة فاطمة في فواطم في نفس ذاك المعنى الحقيقي، يدعى أن هذه مصادق لذاك المعنى الحقيقي، ذاك المعنى الحقيقي غير قابل للتجميع والجمع لا محالة، لا بد أن يكون هذا المعنى المستعمل فيه مادة فاطمة في صيغة الجامع، لا بد أن يكون معنا ومفهوما قابلا للتكثر الأفرادي وليس إلا المسمى بفاطمة، وهذا معنى المجاز في الكلمة، وأن اللفظ استعمل في مفهوم آخر بمشابهة مع المفهوم الأول ولو في الاسم وهكذا. فلا محالة تكون هذه الموارد كلها أيضا غير قابلة للتطبيق على المجاز في الادعاء والمجاز الادعائي والعقلي، لا محالة، لا بد أن يكون المجاز فيه في الكلمة المفهوم. هذا منبه ثاني. ومنبه ثالث أو دليل ثالث الذي هو أيضا الدليلين الأول والثاني منبه من المنبهات، لأن هذه الأبحاث أساسا ليست برهانية وإنما ذوقية واستظهارية وجدانية، أنه فيما لو كان المجاز من هذا الباب لا يلزم حينئذ في بعض الأوقات يلزم نحو استهجان أو خلف بحسب غرض الإنسان المستعمل. فمثلا حينما يقال فلان كلب يوسف بدر، لو أريد هنا من كلمة بدر معناه الحقيقي وهو الحالة الخاصة في القمر ليلة الرابعة